زي واحد يقول لك الرسول ما علمش الغيب. الرسول يعلم في صحيح في اجزاء من العلم لا يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو عليه الصلاه والسلام اديك امثله على الحال النبوي. الحال النبوي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي اللي هو حديث اختلاف الملأ الاعلى، اختصام الملأ الاعلى، في الحديث اللي يقول ايه؟ ان الله عز وجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ الكفارات والدرجات، فقال لا ادري. فالحديث يقول ايه باللفظ كده؟ فوضع كفه بين كتفيه فاحسست ببروده اصابعه في صدري، فعلمت ثلاث روايات، علمت كل شيء، علمت ما بين السماوات والارض، علمت علم الاولين والاخرين. فكلمه كل شيء، الشيء عندنا عند اهل السنه ما سوى الله، يبقى علم جميع المخلوقات، هو علمها بنفسه سيدنا صلى الله عليه وسلم، ربنا علمه، علمه شديد القوه، لكن هو قال علمت كل شيء، فربنا كشف له عن كل شيء الا حاجات المنصوص عليه اللي هو لو ما يعرفهاش، زي مثلا ايه؟ ما حدث يعرف الفتن على سبيل الاجمال. ها؟ ولكن لا يدري اشخاص الفتن من الصحابه، ده نص الحديث. يقول اصحابي اصحابي يقولون انك لا تدري ما احدثت بعدك فيقول شقا شقا شقا. لكن شوف بقى على سبيل الخصوص في العلم الخاص الحاله الخاصه يصف لنا بدقه اخر واحد يخرج من النار شكله ايه واسمه ايه؟ يخرج زحفا من النار، وقيل اسمه جهينه وقيل اسم ثاني، خلاص الجهل قال في الاحاديث كده، وانا ناخذ زحفا من النار، اخر رجل يخرج من النار زحفا. فربنا يجعل ايه؟ وجهه قبل النار، فيصمت ما شاء الله تعالى ان يصمت، بيصمت كمان، بيصمت وصف دقيق للشخص ده، ثم يتكلم فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار فقد ايه؟ قشبني ذكاؤها، يعني الشديد اللهب بتاعها اجعلني اتضرر به، فربنا يصرف وجهه عن النار. يسأل الا تسأل عن بعد ذلك شيئا؟ يأخذ عليه المواثيق الا يسأل شيئا بعد ذلك. فربنا يصرف وجهه عن النار بس، فيقول يصمت ما شاء الله تعالى ان يصمت، يصمت، ثم يقول يا ربي قربني الى باب الجنه. قال ما اخبرك يا ابن ادم، الم اخذ عليك المواثيق الا تشهد الا تسال بعد ذلك شيئا؟ فيقول يا ربي رحمتك. فربنا يقربه لباب الجنه، فينظر في الجنه فيصمت ما شاء الله تعالى ان يصمت، يصمت، ثم يقول يا ربي ادخلني الجنه. فيقول ما أخبرك يا ابن آدم، أنا ما أخذ عليك المواثيق ألا ألا تسأل بعد ذلك شيء. بيصف وصف دقيق للشخص واللي يحصل منه. إذا ربنا علمه حاجات هيك يوم القيامة هتحصل. مين اللي علمه؟ علمه الله عز وجل. فلا غير إنه يعلمه التفاصيل والإجمال. وإنما ربنا هو اللي علمه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. فالوراثة النبوية للعلماء في جميع كل الاشياء الا شيء واحد بس. ايه؟ الوحي. فقد انقطع الوحي. لكن العلماء ورثه الانبياء يرثون كل شيء. تلاقي عالم بيغسل الواحد بالنظره، يتوب واحد بالنظره، ونسمع كده كتير جدا. ها؟ يضع يده على صدر الراجل، تلاقي الراجل ما عنده من هم وبلاء زال، حصلت معايا من مشاكل كتير كده، كان عندي كرب شديد. قلت له شدي مولانا، وضع ايده كده بس. خلاص راح. الحمد لله تعالى، دي حصلت معايا. فعندهم ورثة، يعني العلماء ورثة الأنبياء في كل شيء إلا الوحي، لأن الوحي قد انقطع، لا يكون منهم الوحي. فيرث منهم الكشف. نعم.
بما أنكر حزم الكشفات من الكرم، إما الكرم عند الرسول صلى الله عليه وسلم،
ما أنكرهاش عند الرسول طبعا، ما يقدرش، ما يقدرش ينكر، لأن ثبتها. الوقت ده الرسول صلى الله عليه وسلم مش دعاء للمجاهد بس، ده رجاء ومجاهد. كنت بدي مثال مره في الرشح كتاب السيره النبويه، فايه؟ ف عروه بن مسعود الثقفي لما اسلم كان حبيب عند قومه بيحبوه قوي. خلاص؟ فسيدنا عروه بن مسعود لما اسلم قال يا رسول الله يعني دعني اذهب الى قومي فادعوني للاسلام. قال اني اخشى ان يقتلوه. قال لا، اني احب اليه من ابنائهم. وعارف كده كانوا بيحبوا اكثر من ابنائهم الا الاسلام، ابغضوا للاسلام. فقال إني أخشى أن يقتلوك. فقال له رسول الله إني أحب إليه من أبنائه. فذهب فرموا بالسهم لغاية ما قتلوه. فمجرد ما هو بس إني أخشى أن يقتلوك. شوف حتى ما الرجاء بتاعه ورجاء الرسول صلى الله عليه وسلم محقق. أنا أقول سيحدث إن شاء الله يحدث. كن أبا خيثمة. أبا خيثمة تتبع من وسط السواد اللي ماشي بالليل. رجاء محقق.
جزاءه مسلم
أنكر
في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو ما أنكرش لأن ممكن رسول الله يبقى مكان مسلم، لكن ممكن ينكرها على الأولياء بجهل. لكن لما ألفوا في كرامات الأولياء وكده دي نوع من الكرامات اللي هو الكشف ده. وأنت أصلا عندنا إحنا عندنا متواتر من مشايخنا يعني.
ها؟
الإيه؟
حكم المنكرين في المكشفات
جهلة. وتلاقي الشيخ يجي يحصل كده يرضاها بالشيخ. لكن ما يرضاهاش من اي حد تاني. لكن في منهم عند التشدد كده انه بينكرها عقلا من نفسه، لكن هي اصلا هو لا يستطيع ان ينكرها من شافعي. فهي حادثه من شافعي قصدي. لو كان شيخه يعني كان كويس، اما الله اعلم. فالمهم ان الكشف هذا يحدث عند ايه؟ الاولياء والصالحين. ها؟ وكثير جدا يحصل، كثير جدا يكاد يكون متواتر وفي كل العصور. خلاص؟ لكن الكشف من الاولياء يخطئ. ربما يخطئ، ينظر انه يخطئ، لكن 99% يتحقق واضح، او يتحقق جزء منه. فقلنا ان هذا نوع من الكشف للامام ابو القاسم الكشيري، وهو من اهل السنه من الاكابر. شيخ النووي في الطريق ينقل عنه في الرساله الكشيريه وفي المنهاج وفي كتاب التصوف بتاعه. قال ان السماء الاولى موت مكفوف، هو ربنا كشف عنك، بس الكشف يخطئ، قد يخطئ نادر. خلاص؟ قد هنا للنظر اي محبوس، يعني زي متماكن بعضه في بعض، موت بعضه. هو شايف كده السماء الاولى دي فيها امواج بعضها فوق بعض. امواج من ايه؟ هي فيها ميه؟ لا، هو حاسس انها موج بعضه فوق بعض كده محبوس. والثانيه من النحاس، والثالثه من الفضه، والرابعه من الذهب، والخامسه من الياقوت، والسادسه من الزمرد، من زمرد، والسابعه من نور. رجع ايه ده؟ نقل عن كتاب الامام ابو القاسم الكشيري. ما حدش كفر، ما صدقش ولا حد، مبتدع ابو القاسم الكشيري. خلاص؟ وجمعها اي السماوات باعتبار كونها افلاك الكواكب السبع السيار، وقدمها اي السماوات بعدين الارض لشرفها، اي السماوات بعد اثر الارض بعدها لشرفها وعلو مكانها، وانها ايه؟ كذا نقله ابن المدلغي عن السعد، اي سعد الترتزاني في حواشي الاربعين. احنا بنتكلم في التصوف، فنتكلم في بعض الرقائق، يعني نرقق في المجلس ايضا اكثر. سعد الدين الترتزاني هذا نقل عنه انه كان قبل التلميذ في الحلقه بتاعت شيرو في العلوم العقليه وما الى ذلك، كان بريد. فكان اذا تكلم ضحك عليه الطلبه. فمر سيدنا سعد الترتزاني يعني، فجاء رجل وركله بركه وهو نايم. قم إلى السير، يعني قم للسير إلى طريق الله تعالى. فالتفت إليه وقال: ما لي وللسير؟ إني لا أفهم شيئا. وراح نايم تاني. هذا موجود في ترجمة سعد الدين الترتزاني في كتب التراجم الرجال، يعني منقول هنا. فجاء ووقف مرة تاني بقدمي وقال: قم إلى السير. قال: ألم أقل لك إني يعني ضعيف العقل وغبي؟ إلى إيك عامل؟ وراح نايم. فثالث مرة رفض وقال: قم إلى السير، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرك خارج المدينة. فأجر خرج من المدينة. في وسط الصحراء لقى كده، طبعا شيء مش موجود، لكن هو وجد في وسط الصحراء جزء مضبب ومجموع، وسيدنا صلى الله عليه وسلم ناس لابسين أبيض أبيض وحولهم إيه؟ فراح لما وصلهم وجد الرسول صلى الله عليه وسلم ده في اليقظة كده، بيحكوها كده في كتب التراجم الرجال، احنا ما بنتكلمش إلا بالنقل. خلاص؟ تجد مثلا في شذرات الذهب لابن العماد في ترجمه ايه؟ الشيخ السعد انت كده بترجمه الامام السعد في الجزائر. فالرسول قال السلام عليكم يا رسول الله. فالرسول قال وعليكم السلام، رد عليه السلام وقال نرسل اليك ثلاثا ولا تاتي؟ قال يا رسول الله انك تعلم وبائي وبلاده عقلي. قال افتح فاك، قال افتح بؤك. فتفل في فمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع سيدنا سعد بن الزيد جلس في المجلس بتاع الشيخ، فتكلم بكلام الطلبه برضه ضحكوا، لكن الشيخ فهم، قال سمعا وطاعه، ونزل من على الكرسي وقعد سعد التزاني مكانه. فهم ان ده حصل له شيء عجيب وسر عجيب، لانه انتقل كلامه من عدم الفهم والتخبيط الى اعلى الرقي العلمي بايه؟ بتفلت النبي صلى الله عليه وسلم في فمه صلى الله عليه وسلم. دي قصه موجوده في كتب العلم، في كتب تراجم الرجال، في قصه السعد التفتزاني. خلاص والشيخ اجلسه مكانه وكمل الدرس، بس طبعا ما فهموش. الشيخ فهم قال سمعا وطاعه، ان الراجل ده حصل له حاجه عجيبه وهي تفلت سيدنا صلى الله عليه وسلم من فمه، وقام واجلسه مكانه في الدرس. هذا مش من كلام الدراويش في كتب العلم، احنا ما بنتكلمش ايه؟ مش بنقولش ايه دراويش ولا ما اقرا تراجم الرجال واقرا ترجمه السعد التفتزاني. ولذلك الف في علم العقيده، ها كان اليه المنتهى في علم العقيده، ها وعلم الايه؟ المنطق. حواشي الشعر السعد التفتزاني على المقاصد وما الى ذلك. هذا ايه؟ كذا نقله من المذابذي عن سعد اي التفتزاني في حواشي الاربعين. قال النووي والجمهور على تفضيل السماء على الارض، اي ما عدا الرقعه الشريفه النبويه. خلاص الجمهور على تفضيل السماء على الارض الا البقعه التي احاطت بالجسد الشريف النبوي. البقعه الشريفه النبويه افضل، كما قال نقل ابن السكي ذلك، وقال اجمع العلماء على ان تلك البقعه افضل من الارض ومن الكعبه ومن السماء ومن العرش. اجماع العلماء الامه على كده. والدليل على ذلك انه عليه الصلاه والسلام قال ما بين قبري ومن ما بين بيتي ومن بين الارض ومن بلاد الجنه. دي في الجنه المكان ده. فالعلماء ما هو شرح الحديث قال ان هذا المكان ينتقل كله الى الجنه. فهو روضة بالفعل من رياض الجنة. ودبر الأمور الذي أحسن خلق الإنسان في أحسن تقويم، وفطر السماوات والأرض بقدرته. بقدرته أي وإرادته سبحانه وتعالى. ودبر الأمور في الدارين بحكمته. أي أوجدها على وجه محكم متقن. دبر الأمور أي أوجدها على وجه محكم متقن. هذا معناه إن أضيف إلى الله تعالى كما هنا. وإن أضيف إلى العبد فمعناه النظر في عواقب الأمور. شوف المعنى المختلف. كلمة دبر تستخدمها وتعلقت بالله تعالى، وكلمة دبر تستخدمها وتكون في حق المخلوق. فدبر في حق المخلوق غير دبر في حق الله تعالى. دبر الأمور أي أوجدها أي خلقها على وجه محكم متقن. جزاك الله خير، سقاك الله عليكم وإياك، سقاك الله جزاك الله. دبر الأمور أي أوجدها على وجه متقن محكم متقن. أوجدها أي خلقها أي أبدعها. خلاص على كامل الإتقان وكامل الإحكام. حتى قال الغزالي الكلمة التي أشكلت عن العلماء، ليس في الإمكان أبدع مما كان. خلق الله كله أبدع مما كان وأكمل مما يكون وأحكم مما كان وأتقن مما كان. خلق الله تعالى واضح. هذا معناه ان اضيف الى الله تعالى كما هنا، اللي هو دبر الامور سبحانه وتعالى. وان اضيف التدبير للعبد، فلان دبر امرك. خلاص فمعناه النظر في عواقب الامور ما مما يتعلق به كمخلوق. انا عايز الشيء اللي يصلح المصلحه بتاعتي، فبينظر في تدبير شيء مستقبلي. فده معناه بالنسبه للعبد. اما بالنسبه لله تعالى، الخلق والايجاد على وجه محكم متقن. اما واذا اضيف التدبير الى العبد فمعناه النظر في عواقب الامور، النظر في عواقب الامور، انه بينظر الى يسر عشان ياخذ احتياطه. ربنا بياخذ احتياطه. فشوف فرق بين تدبير العبد وتدبير الرب. ها، واللفظ واحد، دبر فعل واحد، لكن هو للجهل غير للعبد تماما، ليس كمثل شيء وهو سميع بصير.
هل معاني صفات الله الكريم والرحيم اذا الحق من المخلوق مثل رمضان الكريم في نفس المعنى هو في الكتاب ايه؟
طيب هل من باب الاشتراك اللفظي ولا من باب الاشتراك المعنوي؟ في بعض العلماء قالوا ايه؟ الله حل وانت حل. هل حياتك زي حياه ربنا؟ يقينا لا، ليس كمثل شيء وهو سميع بصير. لكن هل في نوع من الاشتراك في المعنى وهو المعنى اللي اسمه ايه؟ الاشتراك المعنوي، جزء لنا كلنا. لانك انت مثلا تدل حركتك على حياتك وصفة العلم القائمة به تدل على الحياة، ده نوع من الاشتراك، اشتراك معنوي. ومن قال لك مفيش اشتراك معنوي حتى؟ قال لك ده اشتراك لفظي تماما، بمعنى لا معنى، ليس هناك جزء مشترك. زي ايه؟ الاشتراك اللفظي وهو مثل ايه؟ العين، كلمة العين في اللغة العربية دي مشترك لفظي بين أربعة معاني خلاص أو أكثر. العين البصيرة، العين الجارية عين المية، العين الجاسوس، العين الذهب. بين الجاسوس والذهب وعين الميه والعين البصيره مفيش علاقه تماما. وده راي محمود غزالي، ان مفيش اشتراك تمام. فصفات الله تعالى كلها مشتركه بين صفات البشر بمعنى الاشتراك المعنوي، او الاشتراك الايه؟ اللفظي، ان مفيش اي علاقه بينهم. وده كلام جميل جدا، حتى لا يكون بينك وبين الله تعالى. فهناك فرق بين المخلوق والخالق. لكن المدرسه الثانيه برضه من اهل السنه والجماعه قالت ايه؟ في نوع من الاشتراك المعنوي. زي المثال اللي انا ضربته لك بايه؟ ان كونك انت تتحرك دليل على حياتك، وكان كون الله تعالى حتى اللي بيستخدموه في علم التوحيد ان الحياه صفه، ان العلم مبني على الحياه، صفه مبنيه على الحياه، ان الميت او المعدوم الحياه لا يأس لا علم له. طب نقول نوع من الاشتراك المعنوي، لكن الاصل انها ايه؟ اشتراك لفظي. وده ترجيح لابن غزالي. رايح؟ يبقى الفرق بين ايه؟ وده اللي قاله هنا. تدبير العبد انا بعمل احتياطي ونظر في امور ستاتي وعواقب على جنب. لكن ما فيش حاجه بتسري عليه. ها؟ فلذلك قاعد ايه؟ ان التدبير في ذات الله، في ما يتعلق بالله تعالى، الايجاد على وجه محكم متين. ليس متيقظ، ليس كمثل شيء مصرح. انا قصدي بتستخدم الكلمه في حق الله تعالى وتستخدمها في حق المخلوق. دبر الامور. دبرت انت امورك كمخلوق. اختلاف تام. ها؟ مفيش اشتراك. ودبر الامور في الدارين بحكمته. انت كانسان مخلوق تجد ان عقلك مقيد بالزمن، وان الزمن لا يفك عن عقلك، كل شيء زمن. لكن بالنسبه لذات الله العليه المقدسه منفك عن الزمن، ده هو اللي خلق الزمن اصلا. فالزمن لا يسري عليه سبحانه وتعالى. واضح؟ فانت مش تتخيل كده وتفتكر ان الزمن بيمر على ربنا بعقلك المخلوق ده الضيق. لكن الزمان بيشعر ربنا، ده هو خالق الزمان والمكان. وكان الله ولا شيء معه، ولم يكن شيء معه، وكان الله ولم يكن شيء قبله. مفيش أي حاجة مخلوقة قبل، لا زمان ولا مكان، وخلق الأشياء وهو على ما عليه كان. بس أنت عقلك مش هيقول كده. وأنت مقيد بالزمان والمكان، فبتلاقي نفسك شغال بيه، وعايز تقيس المخلوق الخالق على المخلوق، فتجعله مقيد بالزمان والمكان، وهو منزه عن الزمان والمكان. سبحان الله. نعم؟ نعم. هل الله هو الدهر؟ نعم. ايوه ده حديث ليس دب الظهر يشوفون ابن ادم وانا الظهر ها وقد بيد الليل النهار وقلبهما كيف اشاء فالله ليس الظهر يجب تقدير ذنبه فالنبي علمنا اتى بالفاظ يعلمنا كيف ننزل الله الظهر بمعنى الزمن والزمن هي اللحظات اللي الظهر السيال اللي ده الزمن فالله ليس الزمن انا خالق الدهر يجب تقديري انا خالق الدهر وانبئه ها وما الى ذلك فانا خالق الدهر لذلك دل عليه بقيه الحديث يد الليل والنهار اقلبهما كيف اشاء نعم بتاع انا الدهر يشوفون ابن ادم خلاص وانا الدهر يدي الليل والنهار بلاقي الليل والنهار اقلبهما كيف اشاء فيجب تقدير انا الدهر كلمه الدهر هنا هي اللحظات الزمن زي العصر اي الزمن العصر والدهر والزمن بمعنى واحد فالله ليس معنى مرور اللحظات اللحظات الزمنيه دي بل الله مراد الحديث هنا تخدير ها ان ربنا مش مجرد معنى هو الزمن الجوهر السيال يعرفون الزمن بانه جوهر سيال لا يمكن ان تخبط عليه وده شيء معنى فالله ليس معنى الله ذات عليه متصفه بالصفات خلاص فيقول انا خالق الدهر ومبدعه بيدي الليل بيدي الليل والنهار اقلبهما كيف اشاء زي الميه ما بتسيل كده ورا بعضها على طول ما تقدرش توقفها ده معنى سيال اي مرتبط متتابع ها ياتي يترى بعضه خلف بعض يولي بعضه بعضا ده معنى السيال ما تقدرش تميزه كوحدات وحدات ثانيه ذمته ثاني ذمته وبيمته ثاني يعني ما تقدرش تميزه عامل زي الجيارة جريان الماء ده معنى سيال قال ودبر الامور في الدارين بحكمته في الدارين اي في الدنيا والاخره بحكمته فلا يخلو شيء من المخلوقات عن الحكمه كما هو مذكور في التنزيل خلاص الحكيم الخبير سبحانه فكل شيء له في حكمه واضح واذا ما جدتش حكمه فالحكمة العامة هي الامتلاء والاختبار والاختبار للمخلوقات. الحكمة العامة المراد من الله تعالى الذي أراده الله تعالى أن يبتلي ويختبر المخلوقات. واحد يقول لك إيه؟ هو إيه سبب ده؟ ما هي حكمته الامتلاء والاختبار؟ ليه تصلي الظهر أربع ركعات؟ ابتلاء والاختبار، هتمتثل ولا لا تمتثل؟ بتتوضأ بالصلاة اختبار وابتلاء، هتتوضأ وتمتثل أم لا؟ فكل الحكمة العامة التي تمتلك جميعا مخلوقات الله تعالى في حكمته العامة على الأقل وهي إيه؟ الابتلاء والاختبار للمخلوقات. بحكمتك فلا يخلو شيء من المخلوقات عن الحكمة. سؤال أدركنا العقلاء تلك الحكمة أم لم ندركها؟ ممكن ندركها؟ كما هو مذكور في التنزيل اللي هي قوله هو الحكيم الخبير وما إلى ذلك. وما خلق الجن والانس الا لعبادتي الله قول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا الاستثناء والاستثناء يدل على ايه؟ على التخصيص تخصيص الخلق من اجل العباده فقط وما خلق الجن والانس الا لعبادتي اي الا مهيئين ومستعدين لعبادته لان في انس وجن ما بيعبدوش فالاي لكن هم كلهم خلقهم وجعل لهم مهيئين ومستعدين للعباده فمنهم من استجاب وامتثل ومنهم من لم يستجب ولم يمتثل خلاص بان خلق فيهم العقل والحواس والقدره التي تتحصل بها العباده وهذا لا ينافي تخلف العباده بالفعل من بعضهم او زي ما قلنا لان هذا البعض وإن لم يعبد الله تعالى لكن فيه التهيئ والاستعداد أن الكافر سواء من الجن أو الإنس عنده التهيئ للاستعداد للعبادة خلاص ولك أن هذا منتزع من قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ولعل تقديم خلق الجن في الذكر لتقدمه على خلق الانس في الوجود كما نقله بعض المفسرين. قال وما خلق الجن والانس الا لعبادته، اي متهيئين ومستعدين، عندهم الاسباب للعباده والتهيئ لمثل ذلك، متهيئين لذلك مستعدين للعباده، لان خلق فيهم العقل والحواس والقدره التي تتحصل بها العباده، القدره حتى خلق فيهم القدره على العباده. ماشي. فخلق القدره على العباده في الكافر، وميز بحكمته ولطفه المؤمن بالتوفيق فقام بالعباده واداها وفعلها وامتثل، ولم يخلق القدره على الطاعه في الكافر بعدله، ها، وانما خلق فيه القدره على المعصيه وهي الخذلان، فلم يستطع ان يعبد الله تعالى. ماشي. هو خلق التوفيق وخلق الايه؟ الخذلان. والتوفيق هي خلق القدره في العبد على الطاعه، والخذلان خلق القدره في العبد على المعصيه، نكرر التعريفات ونحفظها كده. يبقى خلق القدره في الانسان والاستعداد على الايه؟ على العباده. ولطف بان وهب المؤمنين والمسلمين الطاعه بتوفيقه، ولم يلطف بعدله بالكفار ومن عصى. وهذا لا ينافي تخلف العباده بالفعل عن بعضه، ان بعضهم ما عبدش، وان كان خلق امر بالعباده ولكن ما امتثلش، لان هذا البعض الذي لم يعبد وان لم يعبد الله تعالى لكن فيه التهيئ والاستعداد، ولذلك الكافر لما بيسلم بيبقى عنده التهيئ والاستعداد بيعبد. خلاص. ولف ان هذا منتزع، اي وما خلق الجن والانس الا لعبادته، منتزع من قوله تعالى وهو علم الاقتباس. الاقتباس. خلاص. من قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ولعل تقديم خلق الجن في الذكر لتقدمه في الخلق على الانسان، ان خلق المخلوق كان الجن اولا والملائكه كانوا بيعبدوا الله تعالى وبعدين خلق الانسان. ولعل تقديم خلق الجن في الذكر لتقدمه في الخلق على خلق الانسان في الوجود كما نقله بعض المفسرين. نعم.
نفسي في داخله.
التوافق.
فكيف يغلب الكافر يعني طبيعته؟ يعني هو يعرف ان الاسلام هذا كانه يلائم طبيعته لكنه يغلبها. كيف يغلبها مع انها يعني غير ملائمه لطبيعته؟
الكافر هذا عنده في نفسه تدريب اشياء عجيبه. وبتقول عند المسلم. إلا أن المسلم رجح أشياء والكافر رجح أشياء. أبو لهب وأبو جهل يتعززون، أنا أتساوى بالعبد ده، لم ينظر لمعنى الألوهية والتوحيد، لم ينظر لمعنى يكون في نوع أن يكون عبد، بل نظر إلى أنه سيد، ما هو مش عبد لحد، وأن يكفي الإله اللي بيعبده ده ما يعوز يعبده يعبده، مش عايز يعبده ما يعبدوش، ما نظرش لمعنى العبودية، ونظر لمعنى العزة في نفسي والتعزز والكبرياء والرياسة والدنيا، فرجح الأشياء دي كلها على أنه يحب الله ورسوله ويطيع ويمتثل ويؤمن. العكس بقى المسلم المؤمن، زي ما أنت بتيجي إيه تزل نفسك لله تعالى وتمتثل، عندك إيه؟ أنك بتقهر نفسك وتربيها وتروضها طاعة لله ورسوله. خلاص. لكن هو رجح إيه؟ هو عارف الحق. في بعض الروايات تقول ان ايه؟ ان ابو لهب قال للرسول صلى الله عليه وسلم: اني اشهد لك انك قد بلغت، اشهد لك يوم القيامه انك قد بلغتني 70 مره. قال له كده وعارف الحق. مسيلمه الكذاب مثلا، مسيلمه الكذاب، ها؟ قال الرسول: انت بيوحى عليك وانا بيوحى الي، بس نقسم الامر بيننا وبينه. طب ما هو عارف ان في باطل، بس هو عايز السلطه. السلطه الدينيه او السلطه الدنيويه. واضح؟ فرجح السلطة الدينية أو الدنيوية على الإسلام والإيمان الحقيقي. فناس بترجح كده وناس بترجح كده. واضح؟ فاللي بيرجح الإيمان بيحصل عنده نوع من الاطمئنان حتى لا يستطيع أن هو يفارق، واللي بيرجح الكفر بيحصل عنده نوع من الضرمانية الشديدة وعدم التوافق، فتلاقي ينتحر يوصل إلى أقصى درجة من تحصيل ما يريد فلا يجد شيئا يريده فينتحر، وكمان أنه لا يجد له هدف، نهايته مظلمة مسودة مش عارف هو رايح فين. ها فالتوافق والتناقض ده تلاقيه ينتحر يفضل كده لغايه لما يموت خلاص عايش في جهنم في الدنيا ليه؟ متخبط في ظلماته لا يجد شيء. المؤمن بقى لما آمن استقام ما كان أخذ عليه من العقد في من العهد في الفطرة، وأخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فلما حصل التوافق مع العهد القديم أما كان ضرب ارتاح، ونسبة الارتياح بنسبة التسليم والرضا والقيام بالشرع، بس كل ما تسلم لأقدار الله وترضى بها ها وتوكل أمورك الله تعالى كل ما يصير عندك الارتياح والاطمئنين تزداد في هذا التحصيل القلبي، بهذا يزداد الارتياح والاطمئنين في قلبك. ماشي. تفضل. دي سبحانه وتعالى ها واضح للقاصدين الموفقين. طيب ناخذ هنا ونكمل المره نكمل اليوم الاربعاء ان شاء الله تعالى. حد عنده اسئله؟ نعم.
لماذا خلق الله
مشكله الجبر؟ لا، افصل ان في مشيئه واراده كونيه دي متعلقه بذات الله تعالى وكونها صفه لي. وما تشاؤون الا ان يشاء الله، وايه ما تشاؤون الا ان يشاء الله، لكن خلق لك انت مشيئه واراده تكليفيه شرعيه موجوده اللي انت بتقوم بها في الدنيا، مالكش دعوه انت خليك في ايه؟ في التشريع، في فيما كلفت فيه، فيما امرت به اللي هي الاراده والمشيئه الشرعيه بتاعتك انت. صلي ولا ما تصليش، اتوضى ما توضاش، اؤمن وهكذا، مالكش دعوه بالامور الكونيه، خليك انت في الامور الشرعيه بتاعتك. ودي سر القدر الذي لا ينكشف الا يوم القيامه. لكن انت مكلف ولا مكلف؟ مجبور؟ طب ممكن تقوم تصلي، في حاجات انت مجبور فيها، كونك ذكر، كونك طبيب، كونك اسمك كذا، انت مالكش تدخل فيها، فده جبر، من يسالك طبعا، لكن كل ملك فيه اختيار يساله المولى عز وجل عنه ويحاسبك عليه. في اسئله ثانيه؟ والله تعالى اعلى واعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي.